الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. كان الكلام حول إجراء الاستصحاب في جزء الموضوع فيما إذا كان تاريخه مجهولا، وتاريخ الجزء الآخر أيضا مجهولا. مثاله انفعال الماء بالنجاسة، حيث أن هذا حكم شرعي مترتب على الموضوع المركب من الجزئين: الجزء الأول عدم كرية الماء، والجزء الثاني بملاقات الماء للنجاسة، حدوث الملاقات. إذا كان هذا الماء قليلا ولاقى النجاسة فقد تنجس. عندئذ هذا الماء سابقا لم يكن كرا، بعد ذلك أصبح كرا ولا نعرف متى أصبح كرا، كما أن هذا الماء لم يكن ملاقيا للنجاسة وقد لاقى النجاسة، ومتى تحققت الملاقات أيضا لا ندري. فلا نعرف هل تحققت الملاقات للنجاسة قبل كرية الماء أو بعد أن أصبح الماء كرا. إن كان قد لاقى النجاسة قبل أن يصبح الماء كرا، يعني في حال قلة الماء، في حال كون الماء قليلا لاقى النجاسة فقد تنجس هذا، إذن هذا الماء محكوم بالنجاسة. وأما إذا كان قد لاقى النجاسة بعد صيرورته كرا، إذن فهذه الملاقات لا تنجس. فيقع الكلام في جريان استصحاب عدم كرية الماء إلى حين الملاقات، لغرض إثبات أنه إذن حصل الملاقات في زمن عدم الكرية، إذن فهذا الماء متنجسون. هل يصح مثل هذا الاستصحاب أو لا يصح؟ ويسمى ذلك بحالة مجهولي التاريخ، لأن تاريخ بل أحد جزئي الموضوع مسبوق بثبوت وقد زال ولا نعرف تاريخ زواله، والجزء الآخر بالعكس، الجزء الآخر من الموضوع مسبوق بالعدم وقد ثبت ولا نعرف تاريخ ثبوته. الجزء الذي مسبوق بالثبوت وقد زال ولا نعرف تاريخ زواله هو عدم الكرية. عدم الكرية كان ثابتا، الجزء الأول من موضوع هذا الحكم هو عدم الكرية، لأن تنجس الماء مشروط بأمرين: الأول عدم الكرية، والآخر الملاقة. فعدم الكرية كان ثابتا من قبل وقد زال، يعني صار كرا. عدم الكرية زال يعني صار كرا، متى لا نعرف، تاريخه مجهول. والجزء الآخر بالعكس، وهو الملاقات. الملاقات للنجاسة مسبوق بالعدم، مسبوق بعدم الملاقات، لم يكن ملاقا للنجاسة من قبل ثم لاقى، ومتى لاقى لا ندري، فتاريخ ثبوته مجهول. عندئذ هل يصح أن نجري استصحاب بقاء الجزء الأول، الجزء الأول الذي كان ثابتا من قبل وقد زال ولا نعرف متى زال، هل يمكننا، هل يصح لنا أن نجري استصحاب بقائه إلى حين ثبوت الجزء الثاني، إلى حين تحقق الجزء الثاني؟ وكما ذكرنا يسمى ذلك بحالة مجهولي التاريخ. قلنا أن سيد الشهيد رضوان الله عليه بل ذكر بطلان مثل هذا الاستصحاب وإن كان على شرط، يعني ذكر فيه نوعا من التفصيل بين حالتين، لكنه إجمالا في هذا المثال يقول ببطلان هذا الاستصحاب ببرهان كان مرجعه إلى أن هذا الاستصحاب يبتلي بأحد محذورين، إما محذور الأصل المثبت أو محذور بل عدم وجود أثر شرعي له، بل المحذور الثاني كان بل احتمال الركن الثاني، بل احتمال اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء، وهو الشك في البقاء. فكان المحذور احد هذين المحذورين. خلاصته وان كان البحث مضى، لكنه خلاصته بشكل اجمالي هو انه نطرح سؤال من انه هل نريد ان نجري استصحاب عدم الكريه إلى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، أو إلى واقع زمان الملاقات، لا بما هو زمان الملاقات بل نشير إلى واقع ذلك الزمان بعنوان زمان الملاقات. فعنوان زمان الملاقات عنوان مشير، عليكم السلام ورحمة الله، وإنما الهدف هو واقع ذلك الزمان، ونريد أن نجري استصحاب عالم الكرية إلى واقع ذلك الزمان الذي نشير إليه بعنوان زمان الملاقات. فإن أريد الأول، يعني إن أريد إجراء استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات بما هو زمان ملاقات، فهذا أصل مثبت، لأن هذا معناه تقيد أحد الجزئين بالآخر، وهذا التقيد لا يثبت بالاستصحاب إلا بالدلالة الالتزامية. وأما إذا أريد إجراء استصحاب عدم الملاقات إلى واقع زمانه، إذا أريد إجراء استصحاب عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، لا إلى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، بل إلى واقع زمان الملاقات بقطع النظر عن كونه زمانا للملاقات، إلى واقع ذاك الزمان الذي نشير إليه بعنوان زمان الملاقات. إن أريد هكذا فعندئذ واقع زمان الملاقات لا نعرف، بل يساوي أي زمان. واقع زمان الملاقات ربما هو الزمان الذي نحن على يقين بالكرية فيه، نحن على يقين بتحول عدم الكر فيه إلى كر، وهذا يعني أنه إن كان واقع زمان الملاقات هو الساعة الثانية التي نعلم فيها بأن الماء قد تحول إلى كر، فهذا يعني استصحاب عدم الكر من زمان اليقين إلى زمان اليقين، من زمان اليقين بعدم الكرية إلى اليقين إلى زمان اليقين بالكرية، ومثلا استصحاب باطل لاختلال الركن الثاني، لا يوجد فيه شك في البقاء، لأنه هذا صار استصحاب من العلم إلى العلم، ما صار من العلم إلى الشك، ما صار من زمان العلم إلى زمان الشك، صار من زمان علم إلى زمان علم آخر، وهذا باطل. ما دمنا نحتمل أن واقع زمان الملاقات هو هذا الزمان الذي نحن على يقين فيه بكرية الماء، يعني لا نحرز الشك في البقاء، فنبتلي بمحذور عدم إحراز الشك في البقاء إذن فهذا الاستصحاب مبتلى بأحد محذورين، إما محذور الأصل المثبت أو محذور عدم إحراز الشك في البقاء. طبعا قلنا بأنه إلا فيما إذا افترضنا أن زمن تردد بل تحول الجزء الأول إلى من يعني من الثبوت إلى العدم أطول، زمن تردده زمن جلب تاريخه أطول من زمن الجلب تاريخه ثبوت الجزء الثاني، عندئذ تنحل هذه المشكلة لأنه ما رح يساوي زمن ثبوت الجزء الثاني ما رح يساوي زمن العلم بانتفاء الجزء الأول قطعا، لأن زمن الجهل به أطول، زمن الجهل بانتفاء الجزء الأول أطول إن كان أطول، فما رح نبتدي بهذا الإشكال. هذه النتيجة التي توصلنا إليها، توصل إليها السيد الشهيد رضوان الله عليه، قريبة جدا من النتيجة التي توصل إليها صاحب الكفاية رضوان الله عليه، إذ أن صاحب الكفاية أيضا قال ببطلان الاستصحاب في موارد الجهل، في موارد الجهل بالتاريخين، بكلا التاريخين، في موارد جهة الجهل بكلا التاريخين، مجهولي التاريخين، على أن صاحب الكفاية لم يلتفت إلى هذه النقطة الأخيرة التي نحن وضحناها من أنه إذا كان تاريخ جهالة انتفاء الجزء الأول أطول من تاريخ جهالة ثبوت الجزء الثاني فلا بأس بجريان هذا الاستصحاب. هذا الشيء لم يلتفت إليه صاحب الكفاية، وإنما صاحب الكفاية بشكل مطلق قال في موارد مجهولي التاريخ قال ببطلان الاستصحاب، وله دليل صاحب الكفاية يستدل بدليل يختلف عن الدليل الذي نحن شرحناه. الدليل الذي نحن شرحناه كان الآن فيه مرددا بين محذورين، إما محذور الأصل المثبت أو محذور عدم إحراز الشك في البقاء، لكن صاحب الكفاية ذكر دليلا آخر، برهانا آخر على بطلان هذا الاستصحاب في موارد مجهولي التاريخ بشكل مطلق. ما هو دليله؟ الدليل الذي ذكره صاحب الكفاية له عبارة مجملة في كفايته وله تفاسير ذكرها آخرون. بالمقدار المجمل الذي ورد في كتاب الكفاية قال بأن هذا الاستصحاب باطل لوجود فاصل بين زمان اليقين وزمان الشك. قال بأنه إذا أردنا أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات فاستصحاب عدم الكرية من الوقت الذي كنا على يقين بعدم الكرية هو زمن ما قبل الزوال مثلا، وإذا أردنا أن نجري استصحاب ذلك إلى حين الشك في الملاقات، إلى حين واقع زمان الملاقات، في واقع زمان الملاقات يكون متأخر، ربما يكون متأخرا، فيصبح في هذا البين من زمن اليقين بعدم الكرية سابقا إلى زمن الملاقات هذه المدة قد يتخلله اليقين بالكرية، فإذا تخلله اليقين بالكرية سيكون فاصل بين زمان العلم بعدم الكرية سابقا وبين زمان الملاقات الذي نريد أن نجري الاستصحاب إلى حينه، إلى حين زمان الملاقات بالنجاسة، فيتخلله العلم بالكرية، لكن كيف يتحلل هو العلم الكرية؟ ما وجه ذلك؟ هذا على إجماله صاحب الكفاية بشكل مجمل قال بأنه نحتمل تخلل زمان العلم بانتفاء الجزء الأول، هذا على إجمال. لكن كيف نحتمل ذلك؟ كيف نحتمل تخلل العلم بانتفاء الجزء الأول؟ كيف يصور لنا الفاصل بين زمان اليقين وزمان الشك؟ هناك وجه لتصوير ذلك توجيها لكلام صاحب الكفاية رضوان الله عليه. السيد الشيخ رضوان الله عليه أولا يذكر هذا الوجه الذي ذكر في تفسير كلام صاحب الكفاية، و يرد صاحب الكفاية بناء على إرادته لهذا التفسير، يذكر ردا على صاحب الكفاية بناء على أنه يريد هذا التفسير. ثم السيد الشهيد يذكر تفسيرا آخر لكلام صاحب الكفاية. أما التفسير الذي ذكر لكلام صاحب الكفاية لتوضيح مراد صاحب الكفاية، فهو أنه قيل أن صاحب الكفاية يقصد بالفاصل بين زمان اليقين وزمان الشك، يقصد بذلك أننا عندما لا نعرف هل أن الملاقات أسبق من الكرية أو الكرية أسبق من الملاقات، فهذا يعني أن لدينا علمان إجماليان، علم إجمالي بتحقق الكرية إما في الساعة الأولى أو الساعة الثانية، وعلم إجمالي بتحقق الملاقات إما أيضا إما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، ولا نعرف المعلومة بالإجمال في هذا أسبق أو في ذلك. عندنا معلومان بالإجمال، الكرية يعني تحول عدم الكر إلى كر معلوم بالإجمال، ولا نعرف متى وقت زمانه، هل هو هذا المعلوم بالإجمال هل هو زمانه الساعة الأولى أو الساعة الثانية. كما أن الملاقات للنجاسة أيضا معلوم بالإجمال، ولكن لا نعرف زمانه، أيضا لا نعرف هل هو الساعة الأولى أو الساعة الثانية. فإذا لا نعرف أي منهما أسبق أي منهما الحق، فمعنى ذلك معنى عدم العلم بأسبقية كل من هذين المعلومين الإجماليين على الآخر، معنى عدم العلم بأسبقية كل منهما على الآخر، أننا نعرف بأن هاتين الساعتين إحداهما لأحد المعلومين الإجماليين والأخرى للمعلوم بالإجمال الآخر، للمعلوم الإجمالي الآخر، ولا نعرف أن أي من الساعتين الساعة الأولى والثانية أي منهما للمعلوم الإجمالي الأول وأي منهما للمعلوم الإجمالي. وهذا يعني أنه قبل ساعة الصيف، قبل الزوال مثلا زوال الشمس، كنا على يقين بعدم الكرية، هذا حالة اليقين السابقة التي نريد أن نستصحب الحكم من حينها، نريد أن نستصحب الحكم من حين اليقين السابق. حين يقيننا السابق ما هو؟ هو قبل هاتين الساعتين اللتين وقع التردد فيهما، قبل الظهر كان هذا الماء غير كر، نقطع بعدم الكرية قبل الظهر، ثم مضى علينا ساعتان عن الظهر، الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، هاتان الساعتان اللتان مضتا بعد اليقين بعدم الكرية، إحداهما هي زمان إحدى الأحد المعلومين بالإجمال، والأخرى زمان المعلوم بالإجمال الآخر، ولا نعرف أي منهما لأي منهما. يعني أنه في إحدى هاتين الساعتين، في الساعة الأولى والثانية، في إحدى هاتين الساعتين حصلت الكرية، وفي إحدى هاتين الساعتين حصلت الملاقات. وعليه المعلوم بالإجمال الثاني، المعلوم بالإجمال هو الملاقات، الملاقات أحد المعلومين بالإجمال. إن كان زمان المعلوم بالإجمال، إن كان زمان الملاقات الذي هو أحد المعلومين بالإجمال هو الساعة الثانية، لكان هذا يعني أن زمان المعلوم بالإجمال الآخر وهو الكرية هو الساعة الأولى. وإن كان زمان المعلوم زمان الملاقات هو الساعة الأولى، لكان هذا يعني أن زمان الكرية هو الساعة الثانية. وهذان وكلا الوجهين محتمل. من المحتمل أن يكون زمان الملاقات الذي هو أحد المعلومين بالإجمال، من المحتمل أن يكون هو الساعة الثانية والمعلوم بالإجمال الآخر أول، ومن المحتمل العكس. ما دام أن هذين الاحتمالين كلاهما معقولان، إذن فمن المعقول أن يكون زمان الملاقات الذي هو أحد المعلومين بالإجمال هو الساعة الثانية، زمان الملاقات يكون الساعة الثانية، وزمان الكرية الذي هو أحد المعلومين بالإجمال الساعة الأولى. على هذه الفرضية التي هي محتملة، هذه الفرضية محتملة، على هذه الفرضية سيكون الاستصحاب من ما قبل الظهر إلى الساعة الثانية. يعني نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية من أي زمان إلى أي زمان؟ من زمان ما قبل الظهر الذي كنا نعلم فيه بعدم الكرية إلى زمان الساعة الثانية التي هي زمان الملاقات، والساعة الأولى هي زمان من؟ هي زمان المعلوم بالإجمالي الآخر، يعني زمان العلم بالكرية، يعني أن زمان الكرية الذي هو المعلوم بالإجمال الآخر، الكرية الذي هو معلوم أحد المعلومين بالإجمال. فالساعة الأولى تصبح هي الساعة الأولى التي تتخلل بين ما قبل الظهر وبين الساعة الثانية، تصبح الساعة الأولى هي ساعة العلم بالكرية، يصبح بل الكرية التي هي أحد المعلومين بالإجمال زمانه وسطا بين ما قبل الظهر وبين الساعة الثانية التي هي ساعة الملاقات. ما دام أن هذه الفرضية محتملة، يعني أن من المحتمل تخلل العلم بمن؟ تخلل العلم بالكرية. أصبح العلم بالكرية في الزمن المتوسط محتملا، وهذا يعني احتمال تخلل العلم بالكرية بين زمان العلم بعدم الكرية والزمان الذي نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية إليه. إذ أننا نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية التي هي ساعة الملاقات احتمالاً بناء على هذه الفرضية. ما دام أن هذه الفرضية محتملة، يعني أنه إذا نحتمل التخلل، نحتمل انفصال زمان اليقين عن زمان الشك. هذا هو التفسير الذي ذكر لمراد صاحب الكفاية رضوان الله عليه. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول إن كان حقا هذا هو مراد صاحب الكفاية فهو باطل، هذا البرهان غير صحيح. وذلك أولا الجواب الحلي ثم الجواب النقضي على خلاف ما هو المتعارف. عادة من يريد أن يطرح جوابا نقضيا وحليا يقدمون الجواب النقضي من بعدين الحل، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا عكس، أول يذكر الجواب الحلي من بعدين يذكر النقض على صاحب الكفاية. أولا الجواب الحلي يقول لصاحب الكفاية أنك قد اختلط عليك الأمر بين واقع زمان الكرية وبين زمان المعلوم الكرية بما هو معلوم الكرية، يعني العلم بالكرية. واقع زمان الكرية قد يكون متوسطا، لكن ليس هذا العلم بالكرية، ليس هذا زمان المعلوم الكرية بما هو معلوم الكرية، بل هو واقع معلوم الكرية شيء، والمعلوم الكرية بصفة كونه معلوم الكرية شيء آخر. ما يقع متوسطا في هذه الفرضية المحتملة هو واقع الكرية، على فرض أن يكون زمان الملاقات هو الساعة الثانية، إذن فزمان الكرية هو الساعة الأولى. على فرض أن يكون زمان الملاقات هو الساعة الثانية، يعني زمان هذا المعلوم بالإجمال، على فرض أن يكون زمان واقعي لا زمان بصفة كونه معلومان بل زمان واقعي زمان واقع الملاقات، على فرض أن يكون هي الساعة الثانية، إذن فزمان واقع الكرية لا بصفة كونه معلوم بالإجمال بل بصفة كونه واقعا يكون هي الساعة الأولى. وهذا لا يعني أنه أصبحت الساعة الأولى هي زمان العلم بالملاقات، عفوا العلم بالكرية، حتى يتخلل العلم بالكرية بين زمان العلم بعدم الكرية وبين منتهى الزمان الذي نريد أن نجري الاستصحاب إليه. فالشيء الذي نحتمل تخلله هو واقع زمان الكرية لا زمان العلم بالكرية. واقع زمان الكرية مع عدم العلم به فليتخلل، مع عدم العلم به يعني الشك مستمر، فهذا لا بأس بتخلل واقع الكرية مع الشك به، في حال الشك به لا بأس بأن يتخلل، إنما يضر فيما إذا علمنا به في هذا البين. إذا علمنا بالكرية في هذا البين فلا يمكن أن نجري الاستصحاب من ما قبل هذا العلم إلى ما بعد هذا العلم، هذا ما ممكن. لكن هنا غاية ما يترتب على هذه الفرضية المحتملة التي أبرزها صاحب الكفاية بناء على هذا التفسير لمراده، غاية ما يترتب عليه أنه يتخلل من المحتمل أن يتخلل في الوسط زمان واقع الكرية لا بصفة كونه معلوما، لا بصفة كونها معلومة بل واقع الكرية قد يتخلل، قد يكون الكرية متخللة في الوسط. وهذا ما دام لا بصفتها معلوما لا بصفة كون الكرية معلومة فلا بأس بذلك، وهذا لا يضر بالاستصحاب. هذا هو الجواب الحلي. إذن فبرهان صاحب الكفاية على بطلان هذا الاستصحاب باطل، ويورد عليه نقضا جوابا نقضيا، وهذا النقض يعني نقض لطيف جيد وملزم لصاحب الكفاية، وهو أنه لو صح أن العلم الإجمالي بأن الكرية متى تحققت، هل تحققت الكرية في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، إن كان هذا العلم الإجمالي
يمنع عن جريان اتصابه بحجة أنه لعله يكون الكرية قد حصلت في الساعة الأولى، إذن كيف نجري اتصابه إلى الساعة الثانية؟ إن كانت هذه حجة كافية لبطلان الاستصحاب لكانت نفس هذه الحجة تجري أيضا لبطلان الاستصحاب في فرض ما إذا لم يكن مجهولي التاريخ، بل كان هذا الذي نريد أن نجري استصحابه تاريخه مجهول والآخر تاريخه معلوم، يعني المورد الذي اعترف به صاحب الكفاية بجريان الاستصحاب، وهو المورد الأول من الموارد الثلاثة التي كنا نطرحها في حالة ما إذا كان تاريخ الكرية مجهولا وتاريخ الملاقات معلوما. لو كان تاريخ الملاقات معلوما أنه في الساعة الثانية، لو افترضنا العلم بتاريخ الملاقات للنجاسة وهو الساعة الثانية، عندئذ تحول عدم كر إلى كر مجهول. هل تحول من عدم كر إلى كر في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية؟ خب عندئذ ماذا يقول صاحب الكفاية؟ نفس البيان بالإمكان إجراءه، نفس البيان الذي أثبت به بطلان الاستصحاب في مجهولي التاريخ هنا أيضا يجري. نقول بأنه هنا فرقه عن مجهولي التاريخ أنه أصبح الملاقات معلوما، فليصبح الملاقات معلوما، لكن ما دام أن الكرية مجهولة متى حصلت الكرية، فالكرية حصلت إما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية، فعلى فرض أن تكون الكرية في الساعة الأولى، ما دام أن هذه الفرضية محتملة، إذن هذا المعلوم بالإجمال وهو الكرية من المحتمل أن يكون زمانه هو الساعة الأولى، وعلى هذا الفرض سيتخلل هذا المعلوم الكرية، زمانه يتخلل يصير الساعة الأولى، فكيف نجري استصحاب عدم الكرية من ما قبل الظهر إلى الساعة الثانية؟ نفس الإشكال بعينه يجري. إن كان هذا العلم الإجمالي الذي نحتمل أن يكون معلومه بالإجمال هو الساعة الأولى، إن كان هذا يمنع عن جريان الاستصحاب من ما قبل الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، فسيبطل هذا الاستصحاب حتى على فرض العلم بتاريخ الجزء الآخر، حتى على فرض العلم بتاريخ الملاقات. إذن فكيف يقول صاحب الكفاية بصحة هذا الاستصحاب في فرض العلم بتاريخ الملاقات؟ هذا نقض على صاحب الكفاية، هذا نقض على صاحب الكفاية بناء على إرادته لهذا التفسير الذي ذكر لكلامه. شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. بقي علينا أن نشير إلى أن ما اخترناه وإن كان قريبا جدا من القول الثالث الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، غير أنه قدس الله نفسه قد فسر موقفه، صاحب الكفاية فسر موقفه واستدل على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه، لأن ما ذكرناه كان عبارة عن أنه هذا الاستصحاب مبتلى بأحد محذورين، إما محذور الأصل المثبت أو محذور عدم إحراز الشك في البقاء، بينما بظاهره كلام صاحب الكفاية استدلال صاحب الكفاية بظاهره يختلف عن ذلك، إذ قال بأن استصحاب عدم الكرية إنما لا يجري في حالة الجهل بالزمانين لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. عدم إحراز اتصال، عدم إحراز الاتصال يعني شنو؟ يعني نحتمل الفاصل بما يضر، يحتمل وجود الفاصل بين زمان اليقين وزمان الشك بما يضر، وقد فسر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلي، فسر من قبل غيره، من الذي فسره؟ ربما مثلا محقق النائي أو شخص آخر، المهم فسر كلام صاحب الكفاية بما يمكن توضيحه بما كما يلي. ما هو التوضيح؟ التوضيح هو إذا افترضنا أن الماء كان قليلا قبل الزوال، ثم مرت ساعتان، الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، حدثت في إحداهما الكرية وفي الأخرى الملاقاة للنجاسة. في إحدى هاتين الساعتين حصلت الكرية، وفي الساعة الأخرى حصلت الملاقاة، ولا نعرف في أي منهما حصلت هذه وفي أي منهما حصلت تلك. فهذا يعني أن كل من حدوث الكرية والملاقاة معلوم في إحدى الساعتين بالعلم الإجمالي. إذا صار عندي معلومان بالإجمال، الكرية معلوم بالإجمال والملاقاة أيضا معلوم بالإجمال، صار عندي معلومان بالإجمال. فهناك معلومان إجماليان، وإحدى الساعتين زمان لأحدهما، لأحد المعلومين بالإجمال، والساعة الأخرى زمان الآخر، زمان للمعلوم بالإجمال الآخر. وعليه فالملاقاة المعلومة التي هي أحد المعلومين بالإجمال، الملاقاة التي هي أحد المعلومين بالإجمال، إذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية فقد حدثت الكرية المعلومة في الساعة الأولى، وهذه فرضية محتملة أن تكون الملاقاة المعلومة في الساعة الثانية، إذن فالكرية المعلومة في الساعة الأولى، واستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة على هذا التقدير، يعني على هذه الفرضية المعقولة، بناء على هذه الفرضية المعقولة سوف يكون استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة، يعني أن زمان الشك الذي يراد، زمان الشك وهو زمان الملاقاة النهاية التي نريد أن نجري الاستصحاب إليه، يعني أن زمان الشك الذي يراد جر عدم الكرية إليه بالاستصحاب، نريد أن نجر بالاستصحاب عدم الكرية، الحكم عدم الكرية إلى ذلك الزمان، ذاك زمان الشك هو الساعة الثانية، إذ نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة، وقد افترضنا أن زمان الملاقاة هي الساعة الثانية، يعني نريد أن نجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة، يعني إلى الساعة الثانية. إذن فزمان شكنا الذي نريد أن نجري الاستصحاب إليه هو الساعة الثانية، وزمان اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال، زين. وأما الساعة الأولى التي هي المتوسط في البين فهي زمان الكرية المعلومة إجمالا، هو زمان المعلوم بالإجمال الآخر وهو الكرية، وهذا هو الذي توسط في البين فيبطل الاستصحاب، وهذا يؤدي إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرية عن زمان الشك فيه بزمان اليقين بالكرية. وما دام هذا التقدير محتملا، هذه الفرضية ما دامت معقولة، فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، يعني أننا نحتمل عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك، لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. هذا ما فسر به كلام صاحب الكفاية رضوان الله عليه. ونلاحظ على ذلك أولا جواب حلي أن الساعة الأولى على هذا التقدير، على هذه الفرضية المعقولة، الساعة الأولى ستكون ساعة من؟ ستكون زمان من؟ ستكون هي زمان الكرية واقعا، لا زمان الكرية المعلومة بما هي معلومة، زمان واقع الكرية وهي مشكوكة، وهي مشكوكة في علم الله، سيكون واقع الكر واقع الكرية الساعة الأولى، إذا كان واقع الملاقاة الساعة الثانية فواقع الكرية في علم الله الساعة الأولى، لا في علمي بل في علم الله في الواقع، وهذا لا يضر بالإس أنا، لأنني أنا أشك أن الساعة الأولى على هذا التقدير هي زمان الكرية واقعا، لا زمان الكرية المعلومة بما هي معلومة، لأن العلم بالكرية كان على نحو العلم الإجمالي، ما كان علم تفصيلي، كان علم إجمالي، يعني لا أشك أنه هي الساعة الأولى أو الساعة الثانية، فما صار معلوم، لأن العلم بالكرية كان على نحو العلم الإجمالي من ناحية الزمان، وهو علم بالجامع بالجامعة بين هذا الزمن وذاك الزمن. إذن هذا الزمن بالذات ليس معلوما في الساعة الأولى بالذات ليس معلوما من ناحية بالي على نحو العلم إجمالي من ناحية الزمان، وهو علم بالجامع، فلا احتمال للانفصال إطلاقا. يعني لا أحتمل انفصال زمان اليقين عن زمان الشك بزمان يقين آخر. انفصال بزمان يقين آخر ما موجود قطعا، صحيح من المحتمل أن يكون منفصلا عنه بواقع الكرية، لكن هذا لا يضر. وليس هناك احتمال انفصال زمان اليقين عن زمان الشك بيقين آخر ماكو فاصل قطعا، وهو علم البيان. فلا احتمال للانفصال إطلاقا، يعني للانفصال الذي يضر، وهو الانفصال بزمان يقين آخر، هذا الفصل ما موجود. وثانيا الإيراد الثاني بالناقض ينقض على صاحب الكفاية أن البيان المذكور لو تم لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها، وهي صورة الجهل بزمان حدوث الكرية مع العلم بزمان الملاقات. وأنه الساعة الثانية مثلا لو افترضنا أننا علمنا بزمان الملاقات في الساعة الثانية، لكن لا نعرف أن الكرية متى حصلت، الكرية حصلت في الساعة الأولى أو الساعة الثانية. هنا يقول هنا أيضا سيبطل الاستصحاب. إن كان هذا البرهان يبطل الاستصحاب فالاستصحاب هنا أيضا يبطل. لماذا؟ لأن الكرية معلومة بالإجمال في هذه الصورة، ويحتمل انطباقها على الساعة الأولى. فإذا كان انطباق الكرية المعلومة بالإجمال على زمان يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية إلى ما بعد ذلك الزمان، يعني إمكان انطباق المعلوم بالإجمال والكرية المعلوم بالإجمال إمكان انطباقي على الساعة الأولى، إن كان هذا إمكانية الانطباق يمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية من ما قبل هذا الزمان إلى ما بعد هذا الزمان، فهذا سوف يبطل هذا الاستصحاب. فإذا كان انطباق الكرية يعني إمكان انطباق الكرية المعلوم بالإجمال على زمان وهي زمان الساعة الأولى يوجب تعذر استصحاب عدم الكرية من ما قبل ذلك الزمان إلى ما بعد ذلك، يعني من ما قبل الزوال إلى ما بعد الساعة الأولى، يعني إلى الساعة الثانية إلى ما بعد ذلك الزمان جرى ذلك في هذه الصورة أيضا، هذا المحذور يجري في هذه الصورة أيضا، يعني في الصورة التي اعترف فيها صاحب الكفاية بصحة الاستصحاب، لكن نفس المحذور يجري جرى ذلك في هذه الصورة أيضا، وتعذر استصحاب عدم الكرية إلى الساعة الثانية لاحتمال الفاصل بين زمان اليقين وزمان الشك بزمان العلم بالكرية، نفس هذا المحذور يجري. وهناك تفسير آخر لصاحب الكفاية كافي، والحمد لله رب العالمين.